بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت حول ما سبق من تفسير هذه الآية.
نعم،
هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم التصفير؟ وهل يجوز لأحد فعله من باب التنبيه لشخص آخر إذا كان في مكان بعيد عنه؟ وهل من فعله فيه شبه من هؤلاء الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا؟
نعم، لا يجوز التصفير واستعماله على هذا الوجه، وجه اللعب ووجه الرفاهية وغير ذلك، فإنه لا يجوز، لأن هذا من التشبه، هذا من التشبه، وليس بلازم أن يكون على وجه عبادة. إن كان على وجه عبادة هذا أقبح، هذا على وجه عبادة هذا أقبح، كما قد يفعله بعض الناس، فهذا قبيح. إنما على غير وجه العبادة فإنه يمنع أيضا. أما مسألة إذا كان سينقذ به شخصا لا يسمعه إلا عن هذا الطريق، إن كان لإنقاذ غريق أو شيء، فإن مثل هذه المحظورات تباح عند الضرورات. إذا كان لإنقاذ شخص سيغرق أو أعمى ولا يتنبه إلا بهذا، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: يستدل بعض المخرفين بقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، على جواز قول: يا رسول الله أجرني، فما جوابكم على شبهتي؟
طبعا هذا كما قلنا، هذا في يتبع الباب الخطير، وهو باب الاستدلال بغير دليل، وباب إسقاط آيات الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير منازلها. ما العلاقة بين فأجره حتى يسمع كلام الله وبين أجرني يا رسول الله؟ فأجره حتى يسمع كلام الله هذا من موجود حي أمامك، فأجره حتى يسمع كلام الله موجود، يعني إن وجدت هذا فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامك، أجره يا محمد ويسمع كلامك، أو كل مسلم يسمع كلام هذا ويقول: أسمعني كلام الله، فإننا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من حي حاضر موجود. أما من قال: أجرني يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه، ولو سمعه ما أجابه، إنما يدعى الله سبحانه وتعالى. ولماذا يعدل هؤلاء عن دعاء الله عز وجل؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله يسمعهم؟ أليس الله القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ هذا شرك أكبر، والعياذ بالله. الذي يقول أجرني يا رسول، هذا شرك أكبر. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال متعلق بالكلام عن يوم الحج الأكبر، يقول السائل: هل يجب طواف الإفاضة في يوم العيد أم يجوز تأخيره؟
لا، ما يجب يوم العيد، إنما يجوز تأخيره اليوم الثاني الثالث الرابع، بل لو جلس ما طاف طواف الإفاضة طوال الشهر هذا لا إشكال فيه، أي أنه يطوف متى ما استطاع أن يطوف فإنه يطوف. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال متعلق،
لكن البعض ذكر ذلك حديثا، وهو أنه إذا أمسى ولم يطوف البيت عاد محرما، لكن العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه شاذ. نعم، حتى لو أمسى وما طاف طواف الإفاضة فإنه يطوف في اليوم الثاني 11 أو 13 أو غير ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال متعلق بمبحث زكاة الحلي، يقول السائل: البعض يرى أن زكاة الحلي تكون لعام واحد، فهل هذا صحيح؟
قول ضعيف، هذا البعض قال، لكن قول ضعيف. نعم، لأن من يقول بوجوب الزكاة فيه على اعتبار أنه ذهب وفضة، فيأخذ حكم زكاة الذهب والفضة، وزكاة الذهب والفضة إنما تخرج عند كل حول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ذكرتم حفظكم الله في مبحث تفسير قول الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر ما عليه الخوارج من إسقاط هذه الآية على حكام المسلمين، كما ذكر قتادة رحمه الله في تفسيرها، وبينتم أن آفة الخوارج وغيرهم من أهل البدع سوء الفهم للنصوص الشرعية وإسقاط ذلك على غير محلها، وحذرتم من ترك العلم والاستماع لمن لم يكن معروفا بالسنة والرسوخ في العلم.
نعم، لأن هؤلاء ضررهم عظيم. نعم، حذرنا من هؤلاء، حذرنا من تلقي العلم عند من لا يعرف بالسنة ولا يعرف برسوخ في العلم، لأنهم يبنون أمورهم على غير بينة ويبنون أمورهم على غير دليل ويضرون أكثر مما ينفعون. والله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل الرسوخ، فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
هل يلحق شيخنا بهذه المسألة الفتاوى المنتشرة الآن بجواز صلاة الجمعة في البيوت والاعتكاف في البيوت كما هو منشور عن بعضهم كمصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بالي في نقله الخلاف في المسألة، أم أن هذا من الاجتهاد المعتبر في ظل أحداث وباء كورونا التي نعيشها في هذه الأيام؟
أبدا ليس هذا من الاجتهاد المعتبر. من الذي قال هذا من الاجتهاد المعتبر؟ الاجتهاد المعتبر في المسائل الخلافية التي ورثناها عن العلماء رحمهم الله تعالى، هذا هو الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر والذي يقوم على ساق الدليل وعلى البينة. أما الذي لا يقوم على ساق الدليل فلا يعتبر به ولا يعبأ به، بل هذا لا يسمى خلافا أصلا، وإنما يكون مخالفة وليس خلافا، إنما يكون مخالفة، فنقول هذا مخالف لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وليس خلافا في المسألة، إنما هذا مخالف لما عليه العلماء. فرق يا إخواني بارك الله فيكم وانتبهوا، فرق بين أن أقول هذه من مسائل الاختلاف يعني مسائل الاجتهاد بمعنى الأصح، وهو أضبط من أقول هذا من مسائل الخلاف، أقول هذا من مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد هي التي تبنى على الاجتهاد المعتبر وتبنى على الدليل، فيكون الدليل محتملا لهذا القول ومحتمل لهذا القول، ولهذا لا يجزم بالصواب في مسائل الاجتهاد هي مع من، ولكن كل يقدم حجته ويدلي بدلوه ويعتبر أن ما عليه إنما هو الذي يتدين الله عز وجل به والذي يعتقده صوابا، ولكن قد لا يكون هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل الاجتهاد وهي كثيرة في الشريعة، وعندنا مسائل إجماع هذه لا يجوز مخالفتها، فإذا ثبت الإجماع في مسألة فلا يجوز مخالفته. وعندنا مسائل أخرى وهي مسائل فيها الخلاف ضعيف جدا لكن ورد عن بعض العلماء، لكن الخلاف فيها ضعيف، كما ينقل مثلا عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى أنه كان يرى أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل آخر ثم طلقها أنها تحل للأول، ما لم يكن بغرض التحليل، أنها تحل للأول. فهذا يقال ورد عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى كونه إماما جليلا فاضلا من فقهاء السبعة ومن أئمة التابعين، إلا أن قوله هذا لم يعمل به أحد. لماذا؟ لأنه قول ضعيف مطروح، ولعل سعيدا رضي الله عنه رحمه الله تعالى لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، فلعله لم يبلغ هذا النص، واعتمد رحمه الله تعالى عنده على ماذا؟ على أن النكاح يطلق في لغة العرب على العقد، ويطلق على البناء، فالمراد بهذا النكاح في هذا العقد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فاعتمدوا على أن النكاح يكون حينئذ، اعتمد على أن النكاح هنا بمعنى العقد، العقد، فقال بهذا القول. لكن مع ذلك العلماء طرحوا هذا، يقال ماذا؟ يقال هذا خلاف ضعيف. هذا التقسيم الثالث. هناك تقسيم رابع وهو القول الذي لم يسبق إليه، وهو الذي يكون قولا شاذا لا يعبأ به ولا يدخل حتى في الخلاف الضعيف. لماذا؟ لأنه لم يورث عن أحد من سلف الأمة، لم يورث عن أحد من سلف الأمة. إذن عندنا المسائل تكون هكذا، هناك مسائل مجمع عليها هذه لا يجوز مخالفتها بشرط أن يثبت هذا الإجماع وأن يكون الإجماع صحيح النقل، فإذا ثبت الإجماع وكان منقولا سواء كان من طريق قطعي أو من غلبة ظن، ليس يلزم أن يكون من طريق قطعي يعني الثبوت متواتر، بل يكون من طريق الأحد كذلك، فلو ثبت عن بعض أهل العلم الثقات وليس يعلم أنه مخالف فإن هذا الإجماع يعتبر، فليس يلزم في الإجماع أن ينقل من طريق متواتر، بل لو نقل من طريق أحد فنعتبر به. لأن غاية ما في الإجماع هو ما في الأدلة، والأدلة عندنا لا نفرق بين متواترها وبين آحادها، ولهذا مبحث التواتر والأحاد إنما هو فقط بتمييز المنقول إلينا، بتمييز المنقول إلينا، نقل إلينا من طرق متعددة أو نقل إلينا من طرق أقل. فإذا نقل من طرق متعددة أو طرق تكون مقطوع بها فإنه يقال هذا متواتر، وأما إذا نقل بما هو أقل من ذلك مما هو طريق الأحاد الواحدة والاثنين والثلاثة أو كذا مما لا يبلغ حد التواتر فإنما يقال هذا أحاد. ولا فرق عندنا في الأدلة بين المتواتر والأحاد إلا من خالف من أهل البدع في مسألة الأحاد. المسألة القسم الثاني هو مسائل الاجتهاد، وهي الموروثة عن العلماء، حينما يكون الاجتهاد معتبرا والأدلة فيها حظ من النظر، وهذا خلاف مستقر بين علماء الأمة ككثير من المسائل، فهذه نقول مسائل اجتهادية والخلاف فيها معتبر، وكل واحد يدلي بدلوه ويقدم ما يعتقده حجة في هذا الباب. الأمر الثالث المسائل التي فيها الخلاف ضعيف ويكون القول شاذا، وهو ما نقل عن بعض العلماء في بعض المسائل كما مثلنا. الأمر الرابع مسائل خالفت إجماعا أو لم يسبق إليها، فهذه المسائل مطروحة، ومن هذه المسائل ما قعده مصطفى ابن العدوي هداه الله في هذه الأزمة، أزمة كورونا، من مسائل، منها ابتداء لما قال بالصلاة في الشوارع وكذا وعدم الالتفات إلى قرارات الدولة، وقال لا تدعوا السياسات تتحكم فيكم إلى هذا الحد، وأخرج نفسه الخارجي في هذا الأمر في التعامل مع أمور ولاة الأمور، ثم بعد ذلك انسحب انسحابا ليحفظ ماء وجهه في أن الأمر لما انتشر فنرى أنه لا بأس، مع أنه كان منتشرا، وبيّن هذا ورددنا عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجمعة في البيوت، وهذه لم يسبق إليها قط، لم يسبق إليها ولم يقل بها أحد من أهل العلم قط، فهذه مسائل لا نعتبرها لا من خلاف ضعيف ولا من مسائل اجتهاد، وإنما هي مسائل خالف فيها الإجماع، وقد رددنا عليه ردا مفصلا واسعا حاصله وأهمه أن الأمة مجمعة على أن من فاتته صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا، ونقلنا الإجماع عن ابن القطان، ونقلنا الإجماع عن منذر، ونقلنا إجماع الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى واتفاق العلماء على أن الجمعة لا تجب على أهل السجود، سواء قلنا بمسألة العدد أن الجمعة لا يلزم فيها عدد فوق الجماعة أو لم نقل، دي مسألة أخرى ورددنا عليه وعلى وحيد بن عبد السلام باري وعلى محمد حسن الددو في هذا، رددنا على كل هذه الشبهات. فمسألة العدد مسألة، ومسألة كذلك الصلاة تجب في المسجد أو لا تجب في المسجد في الجمعة مسألة، ومسألة الصلاة في البيوت مسألة أخرى، فإن أحد من أهل العلم لم يذكرها، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، وبينا الإجماع. إذا مصطفى ابن العدوي خالف الإجماع، وليرجع إلى ردنا بصورة موسعة، فإننا قد ذكرنا فيه الإجماع عن ابن المنذر، ونقلنا الإجماع عن ابن القطان، ونقلنا الإجماع عن ابن قدامة، ونقلنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، نقلنا الإجماعات على هذا، نقلنا الإجماعات على هذا واتفاق العلماء على هذا، وحسب العدوي ومن نحى منحى العدوي من وحيد عبد السلام وياسر برهامي وخلاف هؤلاء أنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. فالجمعة عبادة مكانها المعروف، سواء قلنا بها في الجوامع أو قلنا بها في المجامع، قلنا بها في المجامع فإن المسألة معروفة، لكن تكون في المجامع مع ولاة الأمور، فالمجامع مع الأئمة يدعى الناس إليها، أما البيوت فليست محلا للجمعة، فإن الاتفاق على أن من فاتته الجمعة صلاها ظهرا أربعا، سواء صليت هذه الجمعة في المساجد أو لم تصلى في المساجد، وبينا لهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وليس أعظم من أثر ابن عباس في الجمعة لما قال صلوا في بيوتكم، ولم يقل صلوا الجمعة في بيوتكم. فالعدوي خالف الإجماع وخالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بقول لعالم واحد، حتى أهل الظاهر بينا، حتى أهل الظاهر من ابن حزم وداود الذي قد تجد عندهما بعض المسائل في هذا لا يرون هذا، ويرون أن الجمعة إنما قد يؤديها الاثنان قد يؤديها الواحد لكن في محلها. وأن ابن حزم ذكر في المحلة الجماعة في الجمعة في المساجد ولا تجوز في خارج المسجد مع إمكانية أن يصلي في المسجد، فهم لم يفهموا هذه المسألة. وصار أيضا على هذا أيضا أبو بكر الحنبلي في فتوى أخرجها مؤخرا لما قال بمثل هذا أيضا، وأن الجمعة لا يشترط فيها العدد ولا الشرط. أنا ما أدري من أين أوتي هؤلاء إلا من سوء الفهم الأدلة الشرعية. مسألة العدد مسألة، ومسألة يشترط لها مسجد أو لا يشترط مسألة، مسألة إيقاع الجمعة في البيوت مسألة أخرى. المهم لا نطيل الكلام في هذا، في الرد على أبي بكر الحنبلي فقد سبق الرد على مصطفى العدو. ننتقل إلى مسألة هي المسؤول عنها في هذا السؤال، وهي مسألة الاعتكاف في البيوت. فبنفس المسألة أيضا وبنفس الطريقة خرج العدوي ليقرر أن الاعتكاف يكون في البيوت في سابقة لم يصدق أحد، كما أننا ما صدقنا قط أن يفتي أحد بالجمعة في البيوت، ما صدقنا قط أن يفتي أحد بالاعتكاف في البيوت. فإن الاعتكاف في البيوت ما قاله أحد من أهل العلم، لا قاله الله في كتابه ولا قاله النبي في سنته ولا قاله عالم معتبر. فمثل هذا الكلام مردود عليه باطل من كل وجه، باطل من كل وجه. وقد أنا سمعت مقطع العدوي ومقطع أيضا محمد بن عبد السلام بالي، وسمعت هذا أيضا وأقول نفس المنطق. هؤلاء الذين لا يفهمون النصوص الشرعية ويسقطونها على غير محلها ويقولون بالأقوال الشاذة. فقول العدوي في هذا المقطع الحقيقة بجواز الاعتكاف في البيوت الحقيقة منه يدل على أمرين. الأمر الأول على جرأة هذا الرجل، والأمر الثاني على جهله بالأدلة الشرعية وبكلام العلماء. أما الدليل على جرأته فإن العدوي في هذه الأزمة قد تبنى أقوالا ما سبق إليها، وقد اقتحم بابا ما فتحه العلماء الأكابر. أقول للعدوي، أقول وحيد ابن عبد السلام، ليست المسألة أن تنطق ولا أن تتكلم، المسألة أن تتكلم بعلم أو بما عليه العلماء، أن تتكلم بعلم أو بما عليه العلماء. من الذي قال؟ والأزمة موجودة ليس في مصرنا فقط حتى نقول مشايخ مصر، وإنما الأزمة موجودة في المملكة وفي الأردن وفي الشام وفي المغرب وفي تونس، في كل أنحاء العالم. السؤال الذي يطرح نفسه، يا عدوي، يا وحيد بن سلام، يا أبا بكر الحنبلي، يا من يا من، السؤال الذي يطرح نفسه، هذه الأزمة موجودة في المملكة، هل أفتى علماء المملكة بجواز الجمعة في البيوت؟ سؤال، هل أفتى علماء المملكة بجواز الجمعة في البيوت؟ وهم أولى، عندنا صالح الفوزان فقيه العصر، عندنا صالح الحيدان فقيه العصر، عندنا اللجنة الدائمة، عندنا هيئة كبار العلماء، هل أخرجوا فتوى بجواز صلاة الجمعة في البيوت أو بجواز الاعتكاف في البيوت؟ فعلام الجرأة يا عدوي، وتجمع الطلاب في هذا المقطع، يقول جمعت الطلاب وجلست معهم وبحثت طلبات العلم نظرا لأن المسألة نازلة والمسألة ضرورة والمسألة والمسألة. أقول لك ابتداء، هذه المسألة غابت عن العلماء، أو أنت الذي تحمل هذا الهم وحدك بين علماء المسلمين؟ علماء المسلمين موجودون وبوفرة وكثرة والحمد لله في بقاع العالم، لماذا ما خرج الفتوى إلا من العدوي؟ أنا ما أعلم الحقيقة عن أحد من هؤلاء المشاهير أفتى بشيء من هذا، ومن كان عنده هذا فليبرزه لنا، مع أنه لو وجد لحوكم القائل إلى الدليل. لكن نقول أين هذا؟ أين فتوى هيئة كبار العلماء؟ أين فتوى اللجنة الدائمة؟ لقد أخرج العلماء فتوى كبار العلماء غيرهم الفتاوى بالصلاة في البيوت، ولم ينبهوا على أن الجمعة تكون في البيوت أو أن الاعتكاف يكون في البيوت. فأولا هذه الفتاوى تدل على جرأة مصطفى العدو في هذا الباب، فهل سكت؟ وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يقول وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب، منصب الإفتاء، وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. الأمر الثاني يدل على جهله بالأدلة الشرعية، لأنه إنما قرر أن الاعتكاف في المساجد من الكتاب ومن السنة، لكنه قال بعد ذلك لكن هذه نزلة وضرورة وكذا، ونخرج وما يكون في حال الاضطرار لا يكون في حال الاختيار، كما قال ذلك أيضا وحيد ابن عبد السلام في من نقل عنهم القول بهذا القول. نقول حينما تنتقل من هذا الأصل إلى غيره لابد أن يكون معك إما حجة بينة، وإما أن يكون معك اجتهاد العلماء، وأنت ليس حجة بينة وليس معك اجتهاد العلماء كما سنبين هذا من أدلة. إذن مصطفى العدوي في مثل هذه المناحي، وأنا لا أرد عن هذه بصفة خاصة في هذه المناحي الحقيقة، إنما هذا الرجل لديه جرأة عجيبة في هذا الباب، هذا الرجل لديه جرأة عظيمة في هذا الباب، وأنا ما أدري والله لعله وأنا أعرض عليه الآن ماذا ستقول يا عدو في الحج والعمرة إذا أقبل الحج والعمرة، يا ترى أيضا نظرا للضرورة ونظرا للحاجة سيصلي سيعتمر الناس في هذا الوقت في بلدانهم ويحجون، أو أنك تقول للحج مكانه الخاص وللعمرة مكانه الخاص؟ نقول هذا حل الاختيار أيضا، إنما حل اضطرار له حل آخر، هنعطل حجا وعمرة؟ نعطل حجا كيف نعطل الحج على مذهبك أنت؟ إذا نطوف حول أي شيء ما في مشكلة، فإذا جاز الاعتكاف في البيوت وليست البيوت محيدة للاعتكاف، وإذا جاءت الجمعة في البيوت وليست البيوت محيدة للجمعة، على ما لا يجوز الطواف حول أي بيت من البيوت؟ ومن يستدل عليك وليطوف بالبيت العتيق؟ قل هذا حال الاختيار وأنا أعلم هذا جيدا، إنما حال الاضطرار له حال أخرى، وكل ما استدللت به يصلح في هذه المسألة. فإن قلت لا العبادة توقيفية، قلنا لك والعبادة توقيفية أيضا في هذا الباب. العدوي لم يحسن حتى استعمال المصطلحات في هذه المسألة. العدوي يقول هذه ضرورة نازلة، ما تدري يا عدوي ما الضرورة؟ يا عدوي ما تدري ما الضرورة؟ هل هذه المسألة مسألة الاعتكاف ابتداء أن يكون في البيت أو لا يكون في البيت يعبر عنه بالضرورة؟ تدري ما الضرورة وما الحاجة؟ الأمور ضروريات وحاجيات وتحسينات، تدري ما الضرورة؟ هي التي يترتب على فواتها، هي التي يترتب على فواتها ماذا؟ ضرر. هي التي يترتب على فواتها ضرر، ضرر في بدن، ضرر دين، ضرر في كذا. فهل يترتب على مسألة ترك الاعتكاف ضرر على الإنسان في بدنه في دنياه في دينه؟ هل يترتب على هذا؟ لماذا تعبر عن مسألة الاعتكاف بالضرورات؟ الضرورات تبيح المحظورات وتعبر أن هذه ضرورة ونازلة. هل هذه ضرورة تعبر عنها بأنها ضرورة؟ هل هذه ضرورة يتضرر الإنسان لو ترك الاعتكاف؟ الاعتكاف يا عدوي ما حكمه، سنة أو واجب؟ الاعتكاف ماذا، سنة أو واجب؟ الاعتكاف مسنون باتفاق ونقض الإجماع على أن الاعتكاف سنة، فعلامة تعبر عنه بالضرورة وتسقط أحكام الضرورات على الاعتكاف؟ فأنت لا تدري عن هذه المصطلحات أصلا، مصطلحات المسألة التي تتناولها، فما دريت عن كلام العلماء ولا دريت عن الإجماعات. وسأبين لك أن العلماء إجماعات العلماء على بطلان الاعتكاف في غير المساجد، وأنت لا تعبأ بهذا بل تعتبر أن هذه المسألة لها فقهها الخاص، فأنت لا تدري عن هذه المصطلحات. والواجب على من تكلم في دين الله عز وجل أن يعرف وأن يتصور المسألة وأن يتصور مصطلحاتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، انتبه يا عدوي، إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع، الثاني أختصر اختصارا فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، تطبيق أحدهم الآخر. فأنت لا تدري عن هذا ولدك، ولهذا لا ينبغي أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وأنت تخالف ما عليه إجماع المسلمين وتخالف ما عليه العلماء. من من العلماء وهم أولى منك أن يتكلموا لو كان هناك خروج عن الأصل وهو الاعتكاف في البيوت أو الجمعة في البيوت؟ لو كان هناك خروج عن الأصل لكانهم أولى الناس بدل أن تجمع طلابك على غير دليل. كذلك أيضا العدوي ظهر جهله في هذا الباب أنه كذلك لا يفرق ولا يفهم قاعدة فعل المأمورات وترك المحظورات، وإنه قال باللفظ الواحد إذا كان المحظور يمكن أن يفعل الحاجة والضرورة فكيف بما ليس محظور بمحظور فمن باب أولى يفعل، يعني الاعتكاف ليس بمحظور فمن باب أولى يفعل في البيوت، فإذا كان المحظور يرتكب كأكل الميتة وكذا بالضرورة فكيف بغير محظور؟ يعني إذن يرى أن هذا ليس بمحظور، ليس بمحظور أن تنقل الاعتكاف الذي هو في المساجد كما نص الله عز وجل في كتابه ولا تباشرون يقفون في المساجد، فهذا ليس بمحظور أن تنقله إلى البيوت. قال فكيف بما ليس بمحظور أصلا، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم وكذا. يا عدوي، قاعدة فعل المأمورات أن الإنسان يأتي بما يستطيعه منها، إذا عجز عن مأمور فإنه يسقط عنه إما إلى بدل إما إلى غير بدل أو شيء على حسب ما هو. فإذا حبس الإنسان مثلا ولم يستطع أن يأتي الجمعة في المسجد كالمسجوني مثلا فإنه يصلي ظهرا، لأنه لا يتمكن أن يأتي بالمأمور، إنه يصلي ظهرا في بيته في سجنه مثلا. قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل المأمور فيسقط عنه هذا إلى بدل أقل من ذلك، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فلم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما المحظور فيترك إلا إذا دل الدليل على إتيانه ويكون هذا بدليل شرعي كأكل الميتة، فمن الذي أباح ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يا عدوي لا يعد محظورا بل يعد من المأمور الذي ينبغي أن تأتيه، لابد أن تأكل من الميت، ولهذا من ترك الأكل من الميت مع القدرة على ذلك أثم وكان قاتلا لنفسه، عرف هذا من قبل الشرع. فالاعتكاف الذي أنت تعده من باب الضرورات إذا لم يتأدى في المسجد فيتأدى في البيت، كيف يتأدى في البيت؟ هل الشارع نقل؟ هنا يكون عبر بدلا من ضرورة تقول عذر، الإنسان عنده عذر في عدم الاعتكاف في المسجد لعدم وجود فتح المساجد، فببساطة جدا كنت تريحنا إذا لم نتمكن من فتح المساجد سقط الاعتكاف لأنه يلزم له المسجد بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، وحينئذ نقول لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صالحا مقيما. تقول كما افترضت أنت سؤال في الآخر، لو قال رجل يعني أنا الآن أتخذ مكانا في البيت أتعبد فيه أو أنني أذهب إلى التجارة وأعافس النساء، ونقول دله على أن يتعبد الله في بيته لك لا تسميه اعتكافا له أحكامه الخاصة، يتعبد في البيت لا إشكال في ذلك، لكن لماذا تسميه عبادة خاصة؟ الاعتكاف له شروطه وله وهو عبادة خاصة لها شروطها ولها ضوابطها. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلو كان أن الاعتكاف يجوز في غير المساجد لما خص الله عدم المباشرة في المساجد. ولهذا أنا سألك يا عدوي الآن، المعتكف في البيت لو باشر امرأته بطل اعتكافه؟ إن قلت بطل نقول أنت محجوج، لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا في المساجد ليس في البيوت، هذا جمع في البيت. وإن قلت لا يبطل فقد أخرجته عن مسمى الاعتكاف الشرعي، فبما تسميه؟ المعتكف لا يخرج إلا حاجة الإنسان، كما في حديث أم عائشة كبت يأتي. طيب الآن هذا المعتكف في البيت، صورة الاعتكاف في البيت، هذا المعتكف في البيت ماذا سيصنع؟ سيتخذ غرفة النوم؟ طب لو خرج إلى الصلاة؟ طب لو خرج إلى غرفة الجلوس؟ طب لو خرج المرأة المطبخ؟ طيب منتهى الاعتكاف يكون بالشقة ولا السلم؟ لو خرج إلى السلم سلم البيت؟ طب لو عند البوابة؟ طيب لو البيت له فناء وحديقة؟ ماذا أنت قائل يا عدوي؟ هداك الله، هداك الله يا عدوي، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ كنت قل للأمة الآن مكان المعتكف الشرعي غير في المساجد، ولهذا عليكم بالاجتهاد، فالاجتهاد لا يلزم له الاعتكاف. نعم الاعتكاف مما يعين على الاجتهاد، لكن الاجتهاد لا يلزم له الاعتكاف، وعليه تهد في البيوت عسى أن تحصلوا إن شاء الله أجر من اجتهد ليلة القدر، لأن إدراك ليلة القدر ليس موقوفا على الاعتكاف، وكنت تستريح. هذا بصفة عامة يدل على جرأة الرجل وعلى جهل الرجل. أما على مستوى خاص وهو ما استدل به العدوي فإن استدلاله من أعجب ما يكون، وما أدري عن قوله بأنه جمع الطلاب. ماذا صنع العدوي في استدلاله؟ استدلاله غالبا تقريبا يمكن 4 أدلة. خذ مثلا منها الدليل الأول وهو الدليل الذهبي عنده، هو حديث جابر في الصحيحين اعتدوا 5 لما اعتدنا أحد من الأنبياء قبلي، قال وجعلت الأرض مسجدا. أخذ هذا مسجدا، يبقى ليس المسجد المعروف وإنما جعلت الأرض مسجدا. والدليل الثاني حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أيضا، وبه استدل وحيد بن عبد السلام أيضا لهذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه البيت لما قال عتبان بن مالك لما أنكر بصره وقال لو أتيت في بيتي فصليت لي فأتخذ هذا المكان مصلى. الدليل الثالث تعلق أيضا بقول الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة، وعلى أحد التفسير يعني اجعلوا بيوتكم مساجد. والدليل بعد ذلك حديث أبي بكر لما صلى في بيته واتخذ مسجدا في بيته. هذه الأربعة من الأدلة الأثرية، من الأدلة الأثرية هذه الأربعة. بالله عليكم، بالله عليكم، ماذا نقول للعدوي وحيد بن بادي وأمثال هؤلاء من أبي بكر الحنبلي؟ ماذا نقول لهم؟ هل في هذا اتخاذ مسجد؟ هل هذا مسجد اللي هو المسجد الشرعي المعروف بأحكام خاصة، ولا محل الصلاة؟ عدوي، هو الخلاف معك هل نصلي في البيوت أو لا؟ إن كان الخلاف معك نصلي في البيوت أم لا، هل يصلح، هل تصح الصلاة في البيوت أم لا، فهذه 4 بل و40 بل و400 بل و4000 دليل على مشروعية الصلاة في البيوت. يا عدوي اتق الله في الأمة، ارحم نفسك ارحم الأمة. الكلام في الجمعة التي لها شرطها الخاص والاعتكاف الذي له شرطه الخاص، وليس المسجد وليس الصلاة في البيت. إن كانت الصلاة في البيت فلك أن تزل بهذه الأدلة. أبو بكر اتخذ مسجدا يعني له أحكامه الخاصة. طيب ولو اتخذ مسجدا له أحكامه الخاصة يجوز فيه الاعتكاف؟ هل أبو بكر اتخذ مسجدا يجوز فيه الاعتكاف؟ اتخذ مسجدا خاصا أم هو محل العبادة والصلاة؟ محل الصلاة، محل السجود. ومن جعلت هي الأرض مسجدا مطهورا، ولا لا يجوز دخول الحائض إلى الأرض كلها على كلامك، ولا تكون الأرض كلها موقوفة لله ما يجوز البناء عليها ولا فيها ولا ماذا؟ ما معنى مسجدا؟ ما معنى مسجدا يعني محلا للصلاة؟ تصح الصلاة في أي مكان إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، كالمقبرة فإنها لا تصلى، لا يصلى فيها، وغيرها من الأماكن النجسة. فأدلتكم كلها في باب الصلاة في البيوت، ونحن لم نخالف. أنت تحتاج إلى دليل خاص لترفع به دليلا، أنت تحتاج الآن ترفع دليلا خاصا وهو اشتراط المسجد للاعتكاف، كما في كتاب الله وكما في سنة الرسول كما في كلام العلماء كما سأبينه لك. يبقى هات الدليل الخاص. أما أن أبو بكر صلى في البيت، لو عارضك أحد قل له أبو بكر صلى في البيت. موسى عليه السلام وهارون اتخذوا بيوتهم قبلة، يعني مسجدا يعني محل للطاعة، محل للعبادة، محل للصلاة، وليس المسجد بالمعنى الخاص. وإخالك لا تقول هذا، أنا أعلم، أنا أنأى بضلالك أن تصل إلى هذا الدرك، أن تعطي الأرض كلها حكم المسجد الخاص، أنأى بك. ما أظن ولا أعتقد أنه درك بك إلى هذا، مع أن ما عدت أستبعد عنك شيئا. وعتبان بن مالك اتخذ هذا المكان ليصلي فيه، ليس مسجدا له الأحكام الخاصة، كان للصلاة فقط تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس لما دعته جدة النبي صلى الله عليه وسلم، دعته جدة أنس مليكة وصلى في بيتها، وصلى أنس واليتيم، قال فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. ما علاقة هذا يا وحيد بن عبد السلام بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا يا عدو بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا يا حنبلي بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا؟ هذا باب وهذا باب، تخرجون عن هذا الدليل الخاص وأنتم عاكفون في المساجد، والأمة مجمعة على ذلك كما سنبين بهذا الدليل العام. ثم يقول بعد الدليل الأثري أيضا قياسا على اعتكاف المرأة وصحة كما في البيت، وهذا قول قليل قليل ويعيد قليل. تقصد ضعيف، تقصد مطروح، تقصد بدعة، كما ذكر ابن عباس أنها بدعة، لكنك تريد القشة التي تعتمد عليها، ومع ذلك في المرأة وليس في الرجال، ولا قياس في العبادة والطاعة. والأعجب من هذا كله، وأنا ألتقط التقاطات فقط، لأن صراحة الكلام طويل وكثير، لكن ماذا أصنع؟ أضع رؤوس أقلام. والأعجب من هذا كله أن يقول عدوي فوق كل هذا أن النبي لم ينهى عن ذلك، أن النبي لم ينهى عن ذلك، عجيب. وبهذا فتحا وخرق خرقا ووضع ثلمة لا تسد يا قرة عين أهل البدع. ألا فليرتع المبتدع في بدعهم بدعوى أن النبي لم ينهى عن ذلك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ليلة الاحتفال، عن الاحتفال بليلة 27 يا عدو؟ إذن جائز. نهى عن الاحتفال بيوم نصف من شعبان، إذن جائز. نهى عن الاحتفال بعيد الأم، إذن جائز. نهى عن الاحتفال بمولد البدوي والدسوقي، إذن جائز. نهى تجاهم، نهى عن كل البدع الموجودة ربما لا تجد نصا في مفردها عن النبي إلا النص العام المروي في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أبطل الباطل ما تقعده أنت يا عدوي، وأنت عندك أمور تنكرها ولمحتج تج عليك. وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ تذكرهم بالحثناوي، هو يعرف الحثناوي في المحل هذا من أهل الأصول المشهورين في مصر، أيضا لما احتفل، لما استدل على الجواز، جواز الاحتفال بالنبي، أنكر الإخوة عليه، قالوا: هل نهى النبي عن ذلك؟ عدوي العبادة توقيفية، يقال في العبادة هل أمر النبي، ولا يقال هل نهى النبي. هل أمر النبي ولا يقال نهى النبي. أسألك سؤالا، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان؟ سوف تقول لا، لكن ليس الأذان سنة. السؤال: لماذا ترك الأذان في العيدين والسنة؟ لماذا؟ الجواب: لم يفعله النبي، ليس أن النبي نهى، لم يفعله النبي. وهنا ما الدليل على نهي النهي عن الاعتكاف في البيوت؟ لم يفعله النبي ولا صحابة النبي، وأنت تقول ذلك. هذا باختصار الرد على ضلالاته، والرد في طريقة الاستدلال وانحرافاته في هذا الباب، وأنه لو أنه رجع إلى قضى الله وقضى رسوله قال السلف لاستراح. لذا أقول لك بعد كل هذا الرد: أما الأدلة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والعلماء قاطبة على اشتراط المسجد، لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يعتكف فيه، لكن كلهم متفقون على المسجد. والعدوي خالف إجمعهم كما سأنقل، هذا من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحاح من حديث عائشة، من حديث ابن عمر، أحاديث كثيرة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصارت له الأحكام الخاصة، منها حديث عائشة أنه كان لا يخرج إلى لحاجة الإنسان. وعائشة رضي الله عنها نفسها رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه لا كانت تمر على المريض فتسأل عنه سؤالا وهي تمشي، لا أنها تسأل عنه وتقف. وقد تكلم العلماء في هذا الباب أيضا في مسألة السؤال: ماذا لو وقف عند المريض؟ في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال ابن قدامة: لأنه بالوقوف يترك اعتكافه، وبالسؤال لا يترك، بالوقوف على سؤال المريض، فكيف بالعكوف في المسجد في البيت؟ فأنت خالفت هذا. فالأدلة على أولا الاعتكاف في المساجد كما قلنا من كتاب الله عز وجل ما ذكرنا لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه: كان لا يدخل البيت لا لحاجة إذا كان معتكفا، لا يدخل بيتا إلا لحاجة. فإن قلت أنت هذا عند الاعتكاف في المسجد، لكن إذا لم يتسنى اعتكفنا في البيت، قلنا وما الناقل؟ ما الناقل؟ إذا قلت المصلحة أو الحاجة قلنا لا حاجة. إذا قلت قاعدة التيسير كما قلت أنت قاعدة التيسير، قلنا قاعدة التيسير ألا تلزم الناس بالاعتكاف أو أن تدل الناس على الاعتكاف، وقد رخص الشارع لهم في تركه. هذا هو التعسير وليس التيسير، وقاعدة التيسير ما وافق النص لا ما خالف النص، وقاعدتك هنا خالفت النص. فتقول عائشة كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. لا بد أن يكون يا عدوي الاعتكاف على وجه وفق الكتاب على وفق السنة. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن الاعتكاف في البيت، كما هو أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي في سننه لما سئل عن اعتكاف المرأة في بيته فماذا قال؟ قال إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، وقد صححه الألباني رحمة الله عليه. إذن حكم ابن عباس على الاعتكاف في البيوت بالنسبة للمرأة بأنه بدع. يبقى كتاب الله سنة رسول الله ما عليه الصحابة، ولا يعلم مخالف لابن عباس. يبقى الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس حكم في مسألتك يا عدوي بأنه من البدع. أما الإجماع فقد نقل العلماء الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة في المغني اتفق العلماء على أن الرجل لا يصح اعتكافه إلا في المسجد لقوله تعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص الاعتكاف بأنه في المسجد. فعلما تخالف الإجماع يا عدوي، يصح أن تخالف إجماعا يا عدوي وتقول أجتهد؟ هل اجتهد الفوزان؟ هل اجتهد الحيدان حتى تجتهد أنت يا عدوي؟ ما اجتهد أحد في بلد من بلاد المسلمين فقال بمثل ما قلت. كذلك قال النووي أيضا لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل. ثم بيّن بعد ذلك ضعف خلاف هذا بالنسبة للمرأة. طيب أيضا نقل ابن عبد البر فقال فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة، ولو نظره في غير مسجد لم يوفي بنذره فإنه غير جائز. طب هو نظر في بيت لماذا لا يعتكف؟ وهذه حالة حاجة بقى ونظر، ومن نظر أن يطيع الله فليطيع، وأنت تقول هذه طاعة ما فيها إشكال طاعة، لكن لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الطاعة مشروط لها شرط وهو المسجد، فإذا لم يقم بالطاعة في المسجد كان من باب المعصية لا من باب الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا ما يتعلق بالإجماعات. يبقى الاعتكاف في المساجد بكتاب الله بسنة رسول الله بما عليه الصحابة بما عليه الأمة من إجماع. ثم إن الاعتكاف عند العلماء ما هو ما تعرف الاعتكاف؟ الاعتكاف عند العلماء ما هو؟ خذ مثال من الأئمة الأربعة كما ذكر بعض أهل العلم. عند الحنفية ما الاعتكاف؟ هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. طب عند المالكية هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا يصوم كافا مع ومقدمات يوما وليلة أكثر للعبادة بني. طب خذ عند الشافعي اللبث في المسجد من شخص مخصوص بني. عند الحنابلة لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من عاقل ولو مميزا طاهر مما وجب غسلا. طب ابن حزم الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله ساعة فما فوقها ليلا أو نهار. يختلفون في بعض الشروط لكن المتفق عليه بين المذاهب الأربعة بل وأهل الظاهر المسجد. المسجد. إذن يبطل الاعتكاف في المسجد. ثم إن الاعتكاف شرع على وجه مخصوص، علامة تنقله أنت يا عدوي، تشريع مع الله، مع رسول الله، مع صحابة رسول الله، جرأة على دين الله. يقول الإمام مالك رحمه الله لما تكلم عن مسألة الاشتراط في الاعتكاف، هل لو اعتكف الإنسان واشترط أن يخرج جنازة أو كذا يجوز أم لا؟ طبعا كثير من العلماء يجوز هذا، لكن مالك ماذا يقول؟ يقول وهو يرد مسألة الاشتراط، يقول كما في الموطأ: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك من هذه العبادات كلها ومن الاعتكاف فإنما يعمل بما مضى من السنة. انتبه عدوي، نصيحة لك من الإمام مالك، فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. أظن كلام ليس بعده كلام. فارجع يا عدوي واعلم يا عدوي أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع في سبب العبادة، في جنس العبادة، في صفة العبادة، في قدر العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة. ستة أمور لا تخرج عنها يا عدوي. إذا اشترط الشارع سببا فلا تتعداه، أو صفة فلا تتعداه، أو قدرا فلا تتعداه، أو جنسا فلا تتعداه، أو زمانا فلا تتعداه، يا عدوي لا تتعدى ما حد لك في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول لك يا عدوي في الحج والعمرة، وأخشى والله أن أكون فتحت لك بابا فأكله الذئب فتجتهد من اليوم، أخشى أخشى، الله يسامحني ويعفو عني إن كان هذا سيكون باب شر عند العدوي. يصلح هذا عدوي؟ هذا مكان؟ طيب زمان يصلح في رمضان أن ننقله في شهر آخر؟ يصلح في عرفة أن نقفها في غير زمانها؟ زمان، مكان، قدر، صفة، جنس، سبب. يصلح أن نقدم أضحي أو هادي بغير بهيمة الأنعام؟ رجل ما يجد بهيمة الأنعام ممكن يهدي بدجاج، بديك رومي مثلا، هل يصح هذا؟ يا عدوي هداك الله، أسأل الله أن يهديك وأن يردك الحق ردا جميلا. فاعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بهذه الشروط. هذا الحقيقة باختصار، ولا الكلام معك يطول. وقبل أن أختم، بعد بيان باختصار، يكفيني فقط أن العدوي في الجمعة وجوازها في البيت والاعتكاف وجوازها في البيت خالف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والإجماع وما عليه العلماء، والسادس أنه لم يجتهد أحد اجتهاد في هذا العصر وفي هذه الأزمة إلا هو، فكفاك شذوذا هذا. ولهذا كونك بقى تقول في آخر كلامك، في آخر كلامك ما شاء الله تبارك الله من مسألة يعني الحقيقة إيه، وأشهد الله ثم أشهدكم أنني ما تعمدت فيه خلافا لأمر الله ولا خلافا لرسول الله، إنما هي مسألة دعت الحاجة إلى بحثها وكثرة السؤال عنها، تحال على العلماء، أحل على العلماء إذا كنت جاهلا، وتقول ما تعمدت فيه خلافا لأمر الله. وهل تعمد الجهمية خلافا لكتاب الله؟ ما تعمده. وهل تعمد الممثلة خلاف كتاب الله؟ وهل تعمد القدرية خلاف كتاب الله؟ هذا دليل أنهم تعمدوا، بل كل رجا أن يتقرب إلى الله، لكن تقرب إلى الله بغير الطريق الشرعي الصحيح. بل إني أقول عن جميع أهل الضلال يا عدوي ما قاله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما كانوا يتعمدون يا عدوي، ومع ذلك حصل ما حصل. وأنا أرجو من إخواني قبل أن أختم، لأنني كنت أريد أن أجعله في النقاط، لكن هو السؤال لما طرح فأردنا يعني تعميمه، لو أنهم قطعوه أيضا مقاطع مختصرة وتكون رسائل لإخواننا. بهذا القدر نكتفي في الرد على هذا. وقبل أن أختم أبين أيضا مسألة العيد، مسألة العيد بالمرة أو أننا نجعلها بابا خاصا، هي سهلة.
شيخنا ورد سؤال.
أيوة.
من الكويت.
الكويت.
من الأخ هلال.
نعم.
يسأل عن مسألة الصلاة في المسجد، صلاة عيد في البيت. يقول شيخنا بارك الله فيكم، لو منعت الدولة وفقها الله صلاة العيد، فهل تصلى في البيت أم تسقط؟ ولا سيما أن بعض الدول الإسلامية فيها حظر شامل إلى ما بعد العيد.
نعم، أيضا العدوي من عجيب ما قال في مسألة العيد يا أحمد، من عجيب ما قال أنه لما سئل عن العيد في البيوت والخطبة فماذا قال؟ قال نحن الجمعة جازت في البيوت، يبقى لا يجوز العيد. هذا أولى، الذي أقرر الجمعة في البيوت، الجمعة في البيوت، يمكن نص كلامه لعله يأتيني، لما قال بنص كلامه قال بأن هذا في البيوت، يعني أنه من إشكال إذا جوزنا الجمعة في البيوت فكيف. قال نعم، قال الجمعة أعظم، فما دمنا نصلي الجمعة في البيوت إذن العيد من باب أولى. وكأنما يقص على ماذا؟ على أصل معتبر شرعي. يا عدوي، من الذي جوز الجمعة في البيوت؟ أنت. إذن لا إشكال في العيد في البيوت على قولك بخطبة، لكننا نقول أصاب العدوي في هذه المسألة بعضا وأخطأ بعضا. أما ما أصاب فيه هو أنه نصلي العيد في البيوت، فلا بأس أن نصلي العيد في البيوت، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم منع، لكن الحجة مع من جوز ذلك، فإنه إذا فاتت صلاة العيد فإن الإنسان يقضيها، وقد اختلفوا في عدد ركعات صلاة العيد إذا قضيت، والأرجح أنها تصلى على وفق صلاة العيد بركعتين، يكبر في الأولى بسبع ويكبر في الثانية بخمسين. أصاب العدوي في هذا. أما أنه أخطأ فمسألة الخطبة، فإن الخطبة ما تكون إلا في المصليات العامة والمجامع العامة، ولا تكون في البيوت، تكون من الإمام أو من نائب الإمام أو من خطباء الأعياد، ولكن لا تخطب في البيوت. والدليل على ذلك أنه لم يرد عن أحد من العلماء قط أنه قال في مسألة القضاء في الجمعة، وقد تكلموا في قضاء العيد، وقد تكلموا في قضاء العيد، وتكلموا في صلاتها تصلى على نحو ما تصلى في المصليات، ولم يذكر واحد منهم خطبة. فدل هذا على أن الخطبة لا تعاد في البيوت، وإنما يقتصر فقط على الصلاة على نحو صلاة العيد. إذن هذا المقطع يتعلق بثلاث مسائل، بالجمعة في البيوت، ونقدنا الإجماع على ذلك وأنه لا تجوز، وذكرنا وإلا كلامنا طويل في هذه المسألة. الأمر الثاني أن الاعتكاف في البيوت ما يجوز. الأمر الثالث أن الخطبة للعيدين في البيوت لا تجوز. فصلاة الجمعة في البيوت باطلة، باطلة، لأن الفرض الواجب عليك الظهر وليس الجمعة، فمن ترك الفرض الواجب عليه والظهر وصلى الجمعة فقد ترك ما يجب عليه وجمعته باطل. كذلك الاعتكاف في البيوت باطل. خذوا راحتكم واخرجوا من بيوتكم واجلسوا في بيوتكم وتعبدوا ربكم سبحانه وتعالى بما هو مشروع. كذلك العيدان في البيوت جائز، هذا أن تصلي العيد في البيت على نحو ما يصلى به في المصليات، بيد أن الخطبة لم يرد عن أحد من أهل العلم قالها مع كلامهم في مسألة قضاء الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه سائلة شيخنا معلقة على مقطع العدوي الذي نشر حول الاعتكاف في البيوت، تسأل يعني تسأل وتقول هل يلزم الاعتكاف في حجرة أم الخروج للطعام مع الأهل؟
يجيبها، يجيبها، هل يلزم أن تخرج إلى الصالة تفطر معها معهم، ولا لابد في الغرفة؟ وهل ما يجوز الإنسان يخرج للمطبخ أو يخرج على السلم؟ كما ذكرت أنا هذه الافتراضات. وماذا لو جمع الرجل امرأته في هذه الليالي، يبطل اعتكاف ولا ما يبطل اعتكاف؟ أحكام، أقول هذه جرأة، بارك الله فيك. نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى في تفسيره عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال فرض الله الحج في ذي الحجة، وكان المشركون يسمون الأشهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة.
بالنسبة يعني لما قدمناه من رد، أنا كان يمكن أن أختصر، يعني يمكن اختصر رد على العدو هذا في كلمة واحدة، أقول هذا خلاف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة وإجماع الأمة، يكفي هذا. لكن يا أخواني أنا دائما في الردود، وقد تطول معي، قد تطول معي، أقول دائما في الردود أنا يعنيني التأصيل لمسائل العلم، ويعنيني التأصيل لمسائل الشرع، هذا الذي يعنيني يا أخواني أكبر من المسألة نفسها، فتحملوني في هذا الباب. وقد يقول قائل لكن الناس ما يسمعون إلى الدقيقة، إلى الدقيقتين، إلى ثلاث دقائق، خلاص اعطوهم عنوان المقطع يكفي، عنوان المقطع، عنوان المقطع يكفي. وأنا ما أريد أن احنا نوافق أمثال مثلا هؤلاء في دقيقة، في نصف دقيقة، وتكون المسألة غير مبحوثة يا أخواني، لأن المسألة لها شبه ولها مناحي ولها مآخذ. فالحقيقة أنا أتكلم في هذه المسائل بعلم والحمد لله، وإن طال الأمر بعض الشيء، لكن الحقيقة المسألة تحتاج إلى تأصيل حتى نقطع دابر هذه المسائل. فخذوا من العلماء خذوا من بعض الناس المختصرات، دقيقة، دقيقتين، عشر دقائق، خمس دقائق. ومن أراد البسط في هذه المسألة فليستمع إلى مثل هذا، لأن الأمر كما قلت لكم عندي ليس الأمر خاصا بمسألة، إنما الأمر خاص بتقعيد مسائل العلم، خاص بمنحى ينحوه هؤلاء في الفتاوى. فلا بد يا أخواني أن نبين خطورة هذا الأمر. أنا ليس يعني المسألة مختصرة، وإلا خذ من أراد أن يختصر لي مقطعا يأخذ ما تقول في الرد على العدوي حينما جوز الاعتكاف في البيوت. أقول العدوي متجرئ، قال بما لم يقله الله في كتابه، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، وقد خالف الإجماع. فالاعتكاف عبادة يلزم لها محل مخصوص هو المساجد، فمن قال بجواز الاعتكاف في البيوت فعليه الدليل، فحسبكم أن هذا الرجل خالف إجماع المسلمين، فلا عبرة بكلامه والله أعلم. هذه ما بلغ الدقيقة، لكن ستبقى أسئلة كثيرة في صدوركم، فإن أردتم الاختصار فذاك، وإن أردتم الإطالة فهذا هو. أسأل الله أن يوفقنا وإخواني، حقيقة نحن في زمان عجيب، نحن في أزمنة عجيبة يا إخواني، بارك الله فيكم، أزمنة عجيبة، ما كان معروفا ينكر، وما كان منكرا يعرف، وما كان سنة صار بدعة، وما كان بدعة صار سنة. فلا بد يا إخواني أن نصبر، نصبر، العلم يحتاج إلى صبر، بارك الله فيكم. الروافض ترد عليهم في كم؟ ها؟ الروافض قوم سوء، كذبة، كلمتان. لكن شيخ الإسلام لما جاء يرد على الروافض رد في كم يا إخوان؟ آلاف الصفحات. لماذا يا إخوان؟ لأنه لا يرد على رافضي بعينه، إنما يرد على باطل إلى آخر الزمان. نعم.
قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في تفسيره عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال فرض الله الحج في ذي الحجة، وكان المشركون يسمون الأشهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم يحجون فيه مرة أخرى، ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه، ثم يعدون فيسمون صفر صفر، ثم يسمون رجب جماد الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال، ثم يسمون ذي القعدة شوالا، ثم يسمون ذي الحجة ذي القعدة، ثم يسمون المحرم ذي الحجة، ثم يحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة، ثم عادوا كمثل هذه القصة، فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين، حتى وافق حجة أبي بكر الآخرة من العامين في ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذي الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار لهيئته وما خلق الله السماوات والأرض.
نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
هذا فيما تعلق بإنما نسيء زيادة في الكفر، فهذا إنما هو من تصرف المشركين، يتلاعبون فيحلون ويحرمون بمقتضى أهوائه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فإنهم كان فيه من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أو طريم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال، يريدون قتالا في المحرم يقاتلون ويجعلوا صفر هو المحرم، ليوطئوا عدة الأشهر الأربعة، ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا هو خلاصة ما يتعلق به، إنما نسيء زيادة في الكفر. فكان هؤلاء يعتدون، وكان هؤلاء يقاتلون في الأشهر الحرم إذا ما أرادوا ذلك، إذا ما أرادوا ذلك. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله إذ هما في الغار، قال هو الغار الذي في الجبل الذي يسمى ثورا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأبو بكر ثلاث ليال.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى انفروا خفافا،
وكان مع أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحبه، يقول الصاحب لا تحزن إن الله معنا، ولهذا العلماء قالوا من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأن الله نص على صحبته. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال نشاطا وغير نشاط.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لو كان عرضا قريبا، قال هي غزوة تبوك.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا أوضع
يعني لو كان عرضا قريبا وصفرا قصيدا لاتبعوك، ولكن بعد عليهم الشقة والصفر لتبوك، وكان الجو حرا وقاربوا أيضا حصاد الثمار، ومع ذلك الصحابة استجابوا، ولم يتخلف من الصحابة النبلاء الفضلاء النجباء إلا ثلاثة، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هذا الذي أعلمهم في الذين تخلفوا الثلاثة، فندموا على ذلك أشد الندم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وتاب الله عليه فقال ثم تاب عليهم يتوبوا وفقهم لذلك إن الله التواب الرحيم، في قصة عجيبة شاء الله عز وجل أن يكون ذلك لنعرف معدن صحابة رسول الله، ولنعلم أن الله عز وجل أبى إلا أن نقتدي بالصحب الكرام حال وجود معصية كما نقتدي بهم حال وجود طاعة، سبحان الله، فإن أطاعوا اقتدينا بهم وإن عصوا اقتدينا بتوبتهم وبحالهم، وإلا المعصية لا يقتدى بها، إنما انظروا إلى حال الصحابة كيف حصل لكعب بن مالك وصاحبي من قصة عجيبة عظيمة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا أوضع خلالكم، يقول لا أسرع خلالكم بينكم يبغونكم الفتنة بذلك.
نعم. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له، أي المنافق، المنافق ما عنده إلا ماذا؟ إلا وضع الكلام الذي يبث الخوف والهلع، إذا قام سوق الجهاد فلا تراه مجاهدا، إذا رفعت راية الصدق فلا تراه صادقا، كما قال رب سبحانه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، ليس هذا من الصحابة النجباء. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى إذن لي ولا تفتني،
إذن لي ولا تفتني
قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ولا تفتني فإني أخاف على نفسي الفتنة، إن بنات الأصفر صباح الوجوه وإني أخشى الفتنة على نفسي، فقال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، قال معمر بلغني أنه الجد بن قيس،
يعني قال إذا لي ولا تفتني فإن أخاف على نفسي من بنات بني الأصفر، قال سبحانه ألا في الفتنة سقطوا، يعني بتخلفهم عن الغزو. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومنهم من يلمزه
ومثل هؤلاء، انتبهوا يا أخواني، مثل هؤلاء، انتبهوا هذه القاعدة، وهي أن يعتذر الإنسان، انتبهوا قاعدة مهمة، اعتذار الإنسان عن المقام الشرعي الذي يوجبه الله عليك بدعوى أخشى على قلب الفتنة هو الفتنة. الاعتذار عن مقام يتعين عليك ويجب عليك فيه عبودية بدعوى أخشى على قلب الفتنة هو الفتنة. مثاله ما نعاني منه الليل والنهار، الرد على أهل البدع والأهواء. فإن كثيرا من الناس يقول قلبي وأخشى أن ألقى الله في عنقي شيء وفي رقبتي شيء، لا تكلم في أحد، فيتركون أهل البدع والأهواء ولا يصونون الشريعة ولا يذبون عنها ولا يحذرون من قطاع الطريق ولا من المفسدين، مع أنهم يشغلوننا بالجهاد الليل والنهار، الجهاد الجهاد، والحاكم عطل الجهاد والجهاد والجهاد، ونسأل الله نرفع علم الجهاد، وبعضهم يهاجر إلى داعش وتنظيم القاعدة من أجل الجهاد الجهاد، ولئن قلت له جاهد أهل البدع قال قلبي أخشى الفتنة على نفسي. نقول لهم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. طبعا لا نكفرهم، لكن نقول تتمة الآية، ألا في الفتنة سقطوا، هي الفتنة. إن الصحابة ما تركوا البيان عند الحاجة. لقد وقف أبو بكر كما في الصحيح رضي الله عنه لما رأى عائشة ومعها جماعة فقال ارجعوا، من معكم؟ قالوا عائشة، قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولما خرج الرجل لينصر عليا رضي الله عنه قال إلى أين أنت ذاهب؟ أبو بكر نفسه في الصحيح أيضا قال ذهبوا لينصر هذا الرجل، قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. يا شباب، يا إخواني، يا أخواتي، من يقول أترك ردود على أهل البدع؟ من يقول أترك ردود على الناس؟ من يقول قل الحق ولا تسمي أحدا؟ أخشى على قلبي، دعوكم من هؤلاء، هؤلاء أفسدوا قلوبنا. نحن نريد المواعظ ونريد الرقائق ونريد الكلام الذي يرقق القلوب، لا نريد فلان مبتدع فلان ضال. كلما سمعنا واحدا من هؤلاء غلاة الجرح والتعديل الذين هم خوارج باللسان كما يقول العدوي، هؤلاء خوارج، نحن خوارج باللسان، خوارج باللسان وغير ذلك، أفسدوا القلوب. وربما الواحد ما يصلي، وربما الواحد ما يفعل، وربما هذا الورع الكاذب، هذا الورع الكاذب الذي ما عرفه النبي لما قال يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، والذي ما عرفه الصحابة لما قال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي لم يعرفه التابعون وتابعوا التابعين كأحمد رحمه الله تعالى لما قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق، الذي ما عرفه سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن ربيع بن صبيح فلما أثنوا عليه خيرا قال من بطنته؟ قال القدرية، قال قدري، الذي ما عرفه ابن سيرين رحمه الله تعالى لما قال لرجلين من أهل البدع إما أن تقوم وإما أن أقوم، الذي ما عرفه أيوب لما قال للرجل قال من له من أهل البدع والأهواء تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، الذي ما عرفه علماء الأمة لما وضعوا أول علم في هذه الأمة سموا لنا رجالكم إن هذا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الذي ما عرفه علماؤنا في هذا العصر لا ابن باز ولا العثيمين ولا غيره من العلماء ولا الألباني الذي رد على من رد، رد على الطحان ورد على الغزالي ورد على القرضاوي ورد على الترابي ورد على كشك ورد على شعراوي ورد على عبد الرحمن عبد الخالق وكذا مشايخنا من علمائنا وأئمتنا. ولما تقرؤون شيئا لهؤلاء العلماء دعوكم من هذا، أي في باب خاص في وقت خاص عند من لم يتأهل. أما من كان عنده الأهلية وعنده العلم والورع أن يتكلم في الطوائف والجماعات والأفراد، فهذه ساحة القتال التي من تولى عنها كان متوليا يوم الزحف. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. لا بد أن نرد على كل من خالف، ولو خالف في مسائل عملية ليس في مسائل عقدية، فكيف بالمسائل العقدية أيها الأحبة؟ لا بد من إظهار دين الله والذب عن دين الله. اصبروا يا إخواني بارك الله فيكم، لا تلتفتوا لأمثال هؤلاء الذين يقولون نخشى على قلوبنا الفتنة. قولوا لهم: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فالقاعدة أن كل من تخلف عن مقام أوجبه الله عليه في دينه بعبودية تلزمه، فإن من تخلف عن ذلك بدعوى أخشى على قلب الفتنة فقد سقط في الفتنة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي، فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه فأضرب عنقه.
فأضرب عنقه، ما خشي على قلبه يضرب عنق رجل ينطق بالشهادتين، ليس يرد عليه، ليس يقول يا ضال، يقول: إذا لي أضرب عنقه، أضرب عنقه. وفي قصة حاطب قال: أضرب عنق هذا المنافق. نعم.
فقال: دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصيه فلا يوجد فيه شيء.
يعني من سرعة النفوذ لا يكون لهذا السهم أثر، عليه أثر من المرمية أو الرمية. نعم.
ثم ينظر في نصيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يرى فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم.
آيتهم
رجل أسود إحدى يديه أو قال على إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس، فقال: فنزلت فيه، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. هل رد الصحابة على أهل البدع والأهواء أم قاتل الصحابة أهل البدع والأهواء؟ قاتل الصحابة أهل البدع والأهواء، ولم يكتفوا بالرد على أهل البدع والأهواء. أين الذين يقولون نخشى على قلوبنا الفتنة؟ أين الذين يقولون نخشى على قلوبنا الفتنة؟ لقد قاتل الصحابة أهل البدع ولم يكتفوا بالرد على أهل البدع، قاتلوهم ومدح قتالهم، لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول النبي: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج أهل بدع، أهل بدع، والصحابة ما كفروا الخوارج، أهل بدع، قاتلوهم والنبي أمر بقتلهم، بل إن النبي قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لئن أدركتهم ولهم شوكة وقوة لأقتلنهم قتل عاد. فماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يقول هؤلاء؟ نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: الفقير من به زمانه، والمسكين الصحيح المحتاج.
نعم، هذا تعريف. والمشهور أن الفقير من لا يجد قوت يومه وليلته، معدم. والمسكين من لا يجد كفايته. هذا إذا ذكر الفقير والمسكين في النص، أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فليقال مسكين أن يقال فقير إذا قيل مسكين دخل فيه الفقير قد يراد به الفقير، يقال على الفقير مسكين ويقال على المسكين فقير. أما إذا اجتمع كان الفقير المعدم وكان المسكين لمن لم يجد كفايته. نعم.
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمس العامل عليها،
أي لخمس مع الغنى، كما مر معنا في الأثر الإمام مالك في شرحنا في مرويات الإمام مالك، خمس مع الغنى، لخمس مع الغنى، يعني هناك من يعطى الزكاة لفقره وهناك من يعطى الزكاة مع كونه غنيا. نعم. فالذين تحلهم الصدقة مع كونهم أغنياء العامل عليها حتى ولو كان غنيا. نعم.
أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غازم،
أو غارم لمصلحة المسلمين ليس لنفسه ولا كان فقيرا. نعم.
أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أهدت لها رجل شاة تصدق بها عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها. يستدل بهذا يا شيخنا على أن زوجات النبي دخلت في
سيأتي أكمل أظهار لأن سيأتي المبحث هذا في الصدق على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني محمد بن أبي زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن بن علي في حجره فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم
في حجره
فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فسال لعابه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه فإذا تمرة فيه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه ثم قال له أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن ننزي حمارا على فرس وأمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري
طبعا هذا عام في ننزل حمارا على فرس كذلك نسبغ الوضوء هذا عام، أما الخاص بهم ولا نأكل الصدقة. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال وأتيتها بصدقة كان أمر بها فقالت أخذت شيئا فإن ميمونة أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ميمون أو قال يا مهران إن أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة.
نعم. بل هذا على أن موالي القوم منهم. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حيان التميمي قال سمعت زيد بن أرقم وقيل له من آل محمد
من آل محمد
قال من حرم الصدقة قال فقيل من قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس المسكين بالذي لا مال له ولكن المسكين الأخلق الكسب.
نعم. الكسب. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى والغارمين قال من احترق بيته
في النهاية في غريب الحديث والأثر رجل أخلق من المال أي خلو عار يعني عار من المال. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى والغارمين قال من احترق بيته وذهب نعم. السيل بماله وأدانا على عياله.
نعم. هذه مسألة الصدقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مبحث في هذه الآية إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أو نجعل هذا مبحث آخر الآية، اقرأ ونجعل المبحث في آخر الآية. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن هارون ابن رئاب عن كنانة العدوي قال: كنت جالسا عند قبيصة ابن المخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه نكاح رجل من في نكاح رجل من قومه، فأبى أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عنده. قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك، أتوك يسألونك فلم تعطهم شيئا؟ قال: لو عصبه بقد حتى يفحل لكان خيرا له من أن يسأل في هذا.
يعني لو قيده بمثل الحبل، يعني قال القد والسير من الجلد كما في الحاشية. نعم.
وسأخبرك عن ذلك: إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. فقال: بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة. ثم قال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى.
إذن دل هذا على جواز المسألة هنا للحاجة. رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش. لو سأل الناس وعنده جائحة حتى يحصل له سداد وقوام من عيش هذا لا بأس، إنما من طلب تكثرا أو يكون عنده حاجة، لكن الحاجة دي تحتاج مثلا 100,000 فصار يسأل حتى وصل إلى 1,000,000 ويكفيه 100، فهنا تعدى إلى الحد المحظور. نعم.
وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن المؤلفة قلوبهم من بني هاشم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ومن بني أمية أبو سفيان ابن حرب، ومن بني مخزوم الحارث ابن هشام وعبد الرحمن ابن يربوع، ومن بني جمح صفوان ابن أمية، ومن بني عامر ابن لؤي سهيل ابن عمرو وحويطب ابن عبد العزة، ومن بني أسد ابن عبد العزة حكيم ابن حزام، ومن بني سهم عدي ابن قيس، ومن بني فزارة عيين ابن حصن ابن بدر، ومن بني تميم الأقرع ابن حابس، ومن بني نصر مالك بن عوف، ومن بني سليم العباس بن مرداس، ومن ثقيف العلاء بن جارية. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم 100 ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزة، فإنه أعطى كل واحد منهما 50 ناقة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
الله أكبر. وهذا السر في إعطاء المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم قوم نتألفهم على الإسلام، ليسوا مسلمين فنتألفهم على الإسلام، ومن هنا يجوز أن نعطي الزكاة للكافر في حالة واحدة، وهي حالة تأليف القلب، إما على الإسلام ليسلم أو لدفع شره، المهم لمصلحة شرعية. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز دفع الزكاة فيها للكافر، وإلا الزكاة لا تحل للكافر، لما الزكاة تكون في المسلمين. نقول بارك الله فيكم بعد الكلام في هذه الآية، هذه الآية تدل على مسائل، منها أن مصارف الزكاة مخصوصة، وأنه لا يحل لنا أن نتصرف في مصارف الزكاة في غير ما نص عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن إنما تدل على الحصر هنا، والمراد بالصدقات هنا الزكوات، فإنما الصدقات والزكوات لثمانية أصناف ذكرهم الله في كتاب. الصنف الأول الفقراء كما قلنا، وهؤلاء هم المعدمون والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم، أي أنه قد يكون لديه دخل ولكنه لا يكفي هذا الدخل، يكون لديه دخل عنده راتب لكنه لا يكفيه وعنده مصاريف، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يسد حاجته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وأما والعاملين وهم الذين يقومون على جمعها وكذا، فهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعطيهم ولي الأمر. أما إذا كان لهم مرتب في الدولة عاملون عليها في مؤسسة جمع الزكاة لهم مرتب في الدولة فإنهم لا يأخذون منه، حسبهم هذا المرتب. والمؤلفة، وننبه أيضا إلى أن أئمة المساجد ليسوا من العاملين عليها. إمام مسجد يأتيه بعض الناس يعطيه زكاة ويقول وزعها، فيقول أنا أخذ منها لأن من العاملين عليها. نقول لا، إنما هؤلاء الذين يعينهم ولي الأمر. أما أنت فما صفتك؟ صفتك أنك وكيل ولست عاملا عليها، أنت وكيل ولست عاملا عليها. قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم الصنف الرابع كما قلنا، الذين تألف قلوبهم على الإسلام أو ندفع شرهم فيعطون من الزكاة، وهذه الحالة التي يجوز أن نعطي الزكاة فيها لكافر. قال وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، فيجوز عتق الرقاب من الزكاة، أن تعطيه لتعتق رقبته من الزكاة، ولو كان مكاتبا فإنك تعطيه من الزكاة، ومنها فك الأسير كذلك. والغارمين أي المدينين والمدينين، والمدين إما أن دينه وغرمه يعود لحاجته هو، فهذا نعطيه، رجل فقير عنده دين ولا السداد، وإما أن يكون غارما لمصلحة المسلمين كان يتحمل حمالة فهذا نعطيه ولو كان غنيا. وفي سبيل الله هو الجهاد المتطوع به، هذا المتفق عليه، لكنهم اختلفوا فيما عدا، فمنهم من ألحق بذلك الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جهادا، قال النبي لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومنهم من عد فوق ذلك طلب العلم فإنه من الجهاد في سبيل الله، وهذا ما أفتى به جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي. إذا كان الإنسان محتاجا فقيرا أو يكون في دعوة تحتاج إلى هذا وإلى كتب وإلى أشياء للدعوة إلى الإسلام وطلب العلم، ومنهم من عد ذلك إلى كل سبل الخير من بناء مساجد ومستشفيات وقناطر، وهذا القول ضعيف، والصحيح أنه يكون في الغزو المتطوع به ويكون في الحج بالنص، ولا بأس أيضا أن يقال بأن ذلك يكون في طلب العلم، وإن كان الأحوط في هذا أن الإنسان يعطي لطالب العلم الفقير، أما إذا كان غنيا فلا يعطي لأنه ليس يحتاج إلى ذلك، لكن نقول في طلب العلم إذا احتاج. ومن الذي يحتاج؟ إذا كان فقيرا فإنه يقدم على غيره، أو يكون غنيا لكن لو أنه تفرغ حصل فقر فنعطيه ليتفرغ من الزكاة، مع أنه لو لم يتفرغ للطلب لكان غنيا، فإن كان الفقر حصل بسبب تفرغه فنعطيه. طب الفقر يريد كتابا مهما جدا وليس عنده فنعطيه لا بأس. لماذا معتمدون في هذا؟ ليس لأنه من فعل البر والخير، ولهذا لا يقال لنا لماذا لا تقعون المساجد ولماذا لا تقعون القناطر والمستشفيات، لكننا نقول لأنه جهاد، فإنه من الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا، فهو من الجهاد. وكما قلنا الجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، فهذا من أحد نوعي الجهاد. هذا ما يتعلق بسبيل الله. وابن السبيل وهو الذي انقطع به الطريق فهذا نعطيه حتى يبلغ مكانه. هذه الأصناف الثمانية بصفة عامة، فالزكاة محصورة فيه. مسألة ثانية، هل الزكاة تجب حال إخراجها لكل الأصناف الثمانية لابد أن توزع، أو يجوز أن تعطى لصنف واحد؟ الجواب يجوز أن تعطى لصنف واحد، ولا يلزم استيعاب هذه الأصناف. المسألة الثالثة، هل يجوز أن نعطيها لفرد من صنف؟ الجواب نعم، فإن النبي قد أعطى لقبيصة. سؤال، هل تعطى لكافر؟ الجواب لا، لا تعطى لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه. وهل المسلم يكون مؤلفة قلوبهم؟ نعم، إذا كان حديث عهد فنحتاج تثبيته على هذا الإيمان والإسلام. سؤال: هل يجوز أن أعطيها لغني؟ الجواب: ما لم يكن من هذه الأصناف من العاملين عليها أو المتطوع بالغزو أو ابن سبيل وحصل انقطاع له أو كذا، ما يجوز، لأن النبي قال: أما نورا حظ فيها لغني ولا قوي المكتسب. سؤال: هل يجوز أن نخرج الزكاة للأصول كالأب والجد وكذا، أو الفروع كالابن وابن الابن وكذا؟ الجواب: أما ما يتعلق بالنفقة كالمأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك فلا يجوز، لأنه تجب النفقة عليه. أما إذا كانت عليهم ديون ليست متعلقة بالنفقة فيجوز إخراج الزكاة له. سؤال: هل يجوز إخراجها للإخوة والأخوات؟ الجواب: إذا كنت سترثهم فلا، لأنه يتجب عليك نفقتهم. أما إذا كنت لا ترثهم فنعم، بل هم أولى من غيرهم. سؤال: هل يجوز أن نخرج الزكاة للزوجة؟ الجواب: أما ما يتعلق بالنفقة فلا، لأنها تجب عليك، لكن لو كان في شيء غير النفقة فنعم، لأن هذا لا يلزمك. سؤال: هل الزوجة يجوز لها أن تخرج الزكاة للزوج؟ الجواب: نعم، تخرجها للزوج. سؤال: وهل لها أن تأكل من هذه الزكاة؟ الجواب: تبعا لاستقلالا، يعني بمعنى أنها تعطي للزوج، والزوج إذا أنفق عليها فإنها تأكل ولا إشكال في ذلك. سؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لبعض العصاة كشربة الخمور ومخدرات وغير ذلك؟ الجواب: لا يجوز، لكننا نعطي أولادهم وأبناءهم من نفقة. سؤال: ماذا لو تاب الواحد من هؤلاء من شربة الخمور والمخدرات والزنا وغير ذلك وعليه ديون متعلقة بسبب المعاصي، هل نخرج له الزكاة وقد تاب؟ الجواب: إذا تاب توبة نصوحا وهذه أمور تعلقت برقبته ولا بد من أدائها نعطيه، أما أن نعطيه ليستعملها في المحرم فلا يجوز. سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة لترك الصلاة؟ الجواب: مبني على كفر ترك الصلاة من عدمه، فإذا كان كافرا بترك الصلاة كلية فلا نعطيه إلا إذا ألفنا قلبه على الصلاة والإسلام. أما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فإننا نعطيه بشرط، نقول: خذ هذا بشرط أن تصلي، أي ندعوه إلى الصلاة بهذا، إلى غير ذلك من المسائل. بقيت المسألة وهي مسألة: هل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة؟ إثنان: وهل الصدقة المحرمة عليهم صدقة الزكاة أو صدقة التطوع أيضا؟ مسألة: وما المقابل لهم إذا حرموا من الزكاة؟ مسألة: وماذا لو منعوا حقهم في بيت المال، هل يأخذون الزكاة أم لا؟ هذه كلها مسائل تتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: الإجماع منعقد على أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الزكاة، الزكاة لا يأكلون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الصدقة لا تحل عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وابن عباس قال: ولا نأكل الصدقة. فالصدقة وهي الزكاة حرام عليهم الإجماع، لكن العلماء اختلفوا في صدقة التطوع، العلماء اختلفوا في صدقة التطوع، فمنهم من قال تجوز صدقة التطوع لأهل البيت، وهذا قول جماهير أهل العلم، صدقة التطوع تجوز لأهل البيت. قال بعض أهل العلم، وهو المشهور من المذاهب الأربعة، وقد ذكر ذلك الشافعي في الأم، وابن قدامة ذكر ذلك في المغني، ذكر عن أحمد روايتين، رواية بالجواز ورواية بالمنع، وقال والأول أظهر، والأول أظهر هو الجواز، وذلك لأدلة قول الله عز وجل إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، والعلماء على أن الآية يدخل فيها أهل البيت، وقول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له في الجراح وكذا، وهذا يدخل فيه أهل البيت، فلا حرج. وبهذا أفتى ابن باز أيضا رحمه الله، أفتى ابن عثيمين أنه يجوز، وبعض العلماء منع للعموم، والراجح والجواز هو قول الجمهور لهذه الأدلة التي لم تستثني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما المحرم عليهم هو ماذا؟ الزكاة. طيب المسألة الثانية، ماذا لهم عند حرمان من الزكاة؟ لهم سهم في بيت المال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ولذي الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالسهم هذا ينفق به عليه، يتعين على الحاكم أن يعطيه من بيت المال ما يكفيه. سؤال، وماذا لو لم يعطوا من الخمس؟ الجواب، حينئذ يجوز لهم الإعطاء من الزكاة. إذن متى يحل الزكاة لأهل البيت؟ إذا منعوا سهمهم من بيت مال المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ، طبعا خمس الخمس اللي هو لما صدقات الفقراء والمساكين وعمل عليه، قالوا علموا أنا مغربت من شيء فأنا لي خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين ولذي القربى، خمس الخمس جاز الأخذ من الزكاة. يقول شيخ الإسلام وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية، لأنه محل حاجة وضرورة، ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى. مسألة، من هم أهل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة؟ الجواب في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال هم بنو هاشم خاصة، بنو هاشم خاص، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة جماهير الفقهاء. ومنهم من قال بل مع بني هاشم بنو المطلب، لأن النبي قال فيهم بأن بنو هاشم بأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا عند البخاري. فقالوا بنو المطلب ابن عبد مناف يدخل مع بني هاشم ابن عبد مناف. ومنهم من قال هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ابن فهر، إلى غالب ابن فهر، وبالتالي يدخل فيهم كل قريش لأنهم من هؤلاء. ولا شك أن هذا القول الثالث ضعيف، وأما القوة ففي القولين، قول من يقول بالاقتصار على بني هاشم، وقول من يقول نضيف إلى بني هاشم بني المطلب. طيب إضافة بني المطلب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم بني هاشم والمطلب شيء واحد، هذا في النص، ولأنه أيضا أعطاه من الخمس، فلهذا تحرم عليهم الصدقة. لكن الذين قالوا في بني هاشم خاصة قالوا أما قول النبي في بني المطلب بني هاشم والمطلب شيء واحد على عينه وعلى الرأس، هذه في النصرة والتناصر والمودة، ولذا أعطاهم الخمس الخمس لهذا وليس لأنه تحرم عليهم الصدقة، فإن الصدقة تحرم على هؤلاء الأربعة ذكر هنا، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ومعهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي في حديث بريرة لما دخل فوجد لحما فقال من هذا؟ هذا قالوا هذا تصدق به عن بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدي. وأزواج النبي من أهل البيت بدليل قول الله سبحانه وتعالى آل البيت، لما يريد الله يذيب عنكم رجس آل البيت ويطهركم تطهيرا، هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، وما ذابت إليه جماهير الفقهاء أن الذين تحرم عليهم الصدقة صدقة هم آل هم بنو هاشم، وما بنو المطلب فنعم لهم أحكام من النصرة ومن أيضا إعطاء من الخمس، لكن في من تحرم عليهم الصدقة فهؤلاء هم الأربعة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القول بدخولهم قول قوي، قول قوي. نعم، هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. ألا وليعلم أن هؤلاء بيت النبي الذين تحرم عن الصدقة هم من أمن منهم، أما الكفار فلا يدخلوا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يدي، فقالوا أيظن هذا أن تفتتح قصور الروم وحصونها؟ فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال أقلتم كذا وكذا؟ فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. عبد الرزاق،
لكن المشهور أنهم قالوا ما رأينا مثل قراء هؤلاء القراء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. وإذا صح هذا فلعله تعددنا مقولات. نعم، فلما دعاهم النبي قالوا لما كنا نخوض ونلعب، فقال سبحانه وتعالى كل بالله وأتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالنبي والصحابة كفر، الاستهزاء بالنبي والصحابة كفر، والطعن في ماذا كفر. نعم.
عبد الرزاق قال
الاستهزاء بالعلماء ما حكمه؟ نقول إن عاد الاستهزاء إلى ما يحملونه من دين فهذا كفر ولا شك، وأما إذا عاد الاستهزاء إلى أشخاصهم أشكالهم، يقول هذا العالم نحيف، هذا العالم ما أدري إيه ويستهزئ به، فهذا لا شك أنه معصية لكن ليس كفرا، لكن إن عاد الاستهزاء إلى ما يحمله من دين فهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانبا لهم، فنزلت إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فسمى طائفة وهو واحد، فسمي طائفة وهو واحد،
والطائفة في اللغة العربية تطلق على الواحد. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في
قوله تعالى هذا عنهم كفروا بعد إيمان، كفروا بهذا الاستهزاء، فالمستهزئ بدين الله أو برسول الله أو بالثواب والعقاب هذا كافر. نعم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويقبضون أيديهم، قال يقبضون أيديهم عن كل خير.
نعم، هكذا المنافقون ما ترون في خير أبدا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال والمؤتفكات، قال لوط ائتفكت بهم
قوم لوط
ائتفكت بهم أرضوهم فجعل عاليها سافلها.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في
يعني
قوله تعالى
انقلبت بهم، انقلبت كما قال في الحاشية انقلبت فجعلنا عليها سافلها. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين بالحدود أقم عليهم حدود الله.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا
يعني
ولقد
يعني
قالوا
ما أمر الله به، ما أمر به، ولا الحد الخاص ما يقام على كافر، الكافر يقاتل من أجل هذا الدين، الحد الخاص إنما هو كفارة وهذا كل المؤمنين. نعم. وأما المنافق فإن كان لا يظهر إلا الإسلام فإننا نقيم عليه الحدود، ثم هي لا تكفر ما عليه لأنه كافر في الباطن، لكن في أحكام الظاهر نقيم الحدود. نعم. أما من علمناه من المنافقين فإنه كافر. نعم، ولا نصلي عليه. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر قال نزلت في عبد الله بن أبي ابن
أبي
ابن أبي ابن سلول.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله وكان ماله 8000 دينار فتصدق 4000 فقال ناس من المنافقين إن عبد الرحمن لعظيم الربا فقال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم وكان لرجل من الأنصار صاعان من تمر فجاء بأحدهما فقال ناس من المنافقين إن كان الله لغنيا عن صاع هذا وكان المنافقون يطعنون عليهم ويستهزئون بهم فقال الله جل ثناؤه والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن عن 70 فقال الله عز وجل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال هي غزوة تبوك. عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فليضحكوا قليلا قال يضحكوا قليلا في الدنيا.
أما هنا مسألة في استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فهذا مهما استغفرت لهؤلاء المنافقين الذين كفار في الباطن فالله عز وجل لن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. طيب هنا مسألة ترد هنا وهو أن هذه حال ابن أبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وبعد ذلك نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وكذلك أيضا ما ثبت أنه ورثه أبناؤه وأولاده مع أن المنافق كافر فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما وهؤلاء المنافقون كفار. هنا نذكر هذه المسألة وهذه يجعلها أيضا بحثا خاصا لأن بعض إخواننا قد يحتاج هذا البحث خصوصا في بلاد الغرب حيث يكون الواحد قد أسلم وله أبوان كافران حكم ميراث المسلم من كافر والكافر من المسلم. نقول هذه المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد هذا النص في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهذا ظاهر في أن المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. أما أن الكافر لا يرث المسلم فهذا محل اتفاق بين العلماء وإجماع ولا أعلم فيه خلافا. وأما أن المسلم يرث الكافر فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال لا يرث العموم ومنهم من قال يرث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله التوفيق. ذكر هذا ابن عبد الله في التمهيد ولم ينقله عن أحد من لم ينقل خلاف عن أحد من العلماء. هذا هو القول الأول وهو الذي عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا. أنه لا يرث المسلم الكافر، كما قلنا مسألة أن يرث الكافر المسلم هذا محل اتفاق، فلا يرث الكافر المسلم، لكن مسألة أن يرث المسلم الكافر ففتوى العلماء والجماهير سلفا وخلفا على أنه لا يرث، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يرث، كشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى توريثه وقال ثبت في السنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو، الإسلام يعلو، ولهذا المسلم يرث الكافر، لكن الكافر ما يرث المسلم، والذي يترجح عندنا ما ذهب إليه الجماهير من أن المسلم لا يرث الكافر، ولهذا لم يرث علي رضي الله عنه أباه أبا طالب ولم يرثه من كان على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على أي دور تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، فإن عليا لم يرث في أبيه أبي طالب، وإنما الميراث كان فقط في أبنائه الذين كانوا على الكفر، ولأن النبي قال نصا واضحا حديث أسامة بن زيد في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما الاستدلال بحال المنافقين فهذا مشكل وليس من المحكم، لماذا؟ لأن المنافقين لهم حال خاصة، إذ أمورهم تجرى على الظاهر، هذا في من لم يعلم نفاقه قطعا، أما من علم نفاقه قطعا فإنه يعامل معاملة الكفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ولو افترضنا حتى مع العلم بهذا جرت أحكام المواريث ليس الصلاة، لو جاء واحد وقال نفرق بين الصلاة، فإن من علم أنه مات على أنه منافق من علم ذلك فإنه لا يصلي عليه بنص القرآن، ولا تصلي على أحد منه متى أبدا وتوم على خبر، ولا يدعى له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. ولأن عمر رضي الله عنه كان ينظر فيأتي حذيفة فيقول أنشدك الله هل ذكرنك النبي يوم المنافقين، وكان يسأل إذا رأى حذيفة يصلي على رجل صلى عليه، مما يدل على أن الصلاة لا تكون على المنافق، ليه؟ لأنه كافر، من علم نفاقه لا يصلي عليه، أما من لم يعلم نفاقه هذا تجري أحكامه الظاهر عليه، هذا لا إشكال فيه. ولو افترضنا أن أحدا قال يفرق بين الميراث وبين الصلاة نقول يكون هذا خاصا بهذا الصنف وهم المنافقون، ولا يتعدى إلى سائر الكفار، فإنه لا دليل عندنا. والصحيح أن الميراث كالصلاة كسائر الأحكام كالاستغفار فإنه يكون كافرا إذا علم أنه منافق، أما من لم يعلم فإنا نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أو شككنا فيه نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأما أحكام الدنيا فتدنا على الظاهر، ولهذا يرث ويورث ولا إشكال في ذلك. فالصحيح ما ذهبت إليه جماهير وأهلي العلم، هذه مسألة مهمة أيضا، بحيث إن إخواننا يسألون عنها من بلاد الغرب، لأنه قد يموت الواحد أبوه والأخ فقير ماذا يصنع، فنقول لا يرث، لكن لو أعطوه هدية لو أعطوه من عندهم هذا لا إشكال يقبل ما في مشكلة، لكن كميراث فلا يأخذه ميراثا، لكن ممكن يأخذه هدية، يأخذه كجعل أي شيء، لكن لا يأخذه ميراثا، هذا هو الذي ترجح عندنا في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فليضحكوا قليلا، قال يضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله
فليضحكوا قليلا في الدنيا، فإن الدنيا قليلة ما بلغت فإنها قليلة، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال لبثنا يوما أو بعض أيام فاسأل العادي، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال أرسل عبد الله بن أبي بن سلول وهو مريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلك حب يهود، قال له يا رسول الله إنما أرسلت إليك تستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني، ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه، فأعطاه إياه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام على قبره، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عبد الرزاق:
نعم، أما أصل القصة هو صلاة النبي عليه وكذا واعتاق قميصه، هذا صحيح، إنما ما جاء من قول النبي هذا الله أعلم به، نعم، لعله لم يثبت. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: الذين صلوا القبلتين جميعا.
نعم، هم السابقون من المهاجرين والأنصار، وأولاء على الهداية والاستقامة بإطلاق، والناس تبع لهم، فمن كان على ضربهم ومنهجهم فهو المهتدي، وإلا فهو الضال، من لم يكن على ضرب الصحابة فهو ضال. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، إلى قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال: فما بال أقوام يتكلفون علم الناس؟ قال: فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري لأنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال لنبيه: لا تعلمهم نحن نعلمهم.
نعم، فلا ينبغي أن تتكلف علم ما لم تعلم، أن تقول في شيء بلا علم، ومن ذلك أن تشهد لمعين بجنة أو نار، فإن هذا لا علم لأحد به إلا بوحي. ولهذا كان منهج السنة والجماعة أننا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من ورد به النص. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قال: مع النساء.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن ابن
أبي
نجيح:
هؤلاء المنافقون مع الخوالف مع النساء. نعم، وكذلك مع من تخلف من أمثالهم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، قال: القتل والسباء.
نعم.
عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن: عذاب الدنيا وعذاب القبر.
نعم، هذا في قول الحسن: عذاب مرتين تمردون إلى عذاب عظيم، إما القتل والسباء، وإما عذاب الدنيا وعذاب القبر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في
يعني
قوله:
سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن المرتين عذاب الدنيا بالهزائم والقبر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال: هم نفر ممن تخلف عن غزوة تبوك، منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس، ثم تيب عليهم، قال قتادة: وليسوا بالثلاثة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال الزهري: فربط نفسه بسارية ثم قال: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. قال: فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى كان يخر مغشيا علي. قال: ثم تاب الله علي، فقيل له: قد تيب عليك يا أبا لبابة، فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحلني. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر داري في قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أختلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: يجزيك الثلث يا أبا لبابة.
قال في الحاشية: ذكر ابن كثير وغير من أهل السير أن أبا لبابة إنما ربط نصاب السرية بسبب إشارته إلى بني قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله فالذبح، وأشار إلى عنقه، بينما ذكر ابن جرير وعبد الرزاق أن سبب ربط نفسه وتخلفه عن الغزوة فلينظر، يعني هذا محل بحث، السبب الذي ربط أبو لبابة نفسه، هل هو تخلفه عن هذه الغزوة أو أنه قد أشار إلى بني قريظة فيكون هذا من نوع الخيانة، هذا ورد وهذا ورد. نعم، الله أعلم. نعم.
معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ويأخذ الصدقات، قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه، وإن الرجل يتصدق بمثل اللقمة فيربيها الله كما يربي أحدكم فصيلة أو مهرة فتربو في كنف الله، أو قال: في يده حتى تكون مثل أحد.
نعم، ففي إثبات اليمين لله عز وجل، وفي أن الصدقة تقبل إذا كانت صدقة من كسب طيب، فإن الله لا يقبل الصدقة إذا كانت من كسب طيب. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل. ثم قرأ: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله قال: هم الثلاثة الذين تخلفوا. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبي في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا قال: هم حي يقال لهم بنو غن. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبي قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف. قال: وفي قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب انطلق إلى الشام فقال الذين بنوا مسجدا فقال الذين بنوا مسجدا ضرارا إنما بنيناه ليصلي فيه أبو عامر.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد قال: أحسبه عن أبي قال: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى.
نعم، ومسجد قباء أسس على التقوى. ولهذا ما المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية؟ قال ابن جرير ذكر في هذا قولين، فقال: واختلف أهل التأويل في المسجد الذي عناه بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فقال بعضهم: هو مسجد رسول الله الذي فيه منبر وقبره اليوم، هذا كلام ابن جرير. وقال آخرون: بل عنا بذلك مسجد قباء. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد رسول الله لصحة الخبر بذلك عن رسول الله، لأن النبي سئل فقال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ترجيح ابن جرير، أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسجد قباء قد أسس على التقوى أيضا. لكن ابن كثير رجح خلاف ذلك فقال: قال ابن كثير: ثم حثوه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء، إلى أن قال: وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف، وذكر أنه لا منافاة بين الآية وبين الحديث في أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول كل منهما هو أسس على التقوى، وقد جاء في هذا آثار وجاء في هذا آثار. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم قال: شك في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يقول إلى أن يموتوا.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه؟ فقالوا: إنا لنستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط.
نعم، يعني استعملوا الماء. نعم، فيدل هذا على فضيلة استعمال الماء والاستنجاء. نعم.
عبد الرزاق عن معمر
مع طهارة القلب. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزلت فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، فلا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كان أبا ولو كان أما ولو كان عما، فإن النبي قد نهي عن ذلك لأنه مشرك، فلا يجوز الاستغفار للمشرك. ولهذا جاء في الأثر: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم.
عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة: تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه.
نعم.
عبد الرزاق عن الزهري قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كاد بعض أصحابه أن يوسوس، فكان عثمان بن عفان ممن كان كذلك، فمر به عمر بن الخطاب فسلم عليه فلم يجبه، فأتى عمر أبا بكر فقال: ألا ترى عثمان؟ مررت به فسلمت فلم يرد علي. قال: فانطلق بنا إلي. قال: فمروا به فسلم عليه فرد عليهما. فقال له أبو بكر: ما شأنك؟ مر بك أخوك آنفا فسلم عليك فلم ترد علي. قال: لم أفعل. قال عمر: بلى قد فعل، ولكنها نخوتكم يا بني أمية. فقال له أبو بكر: أجل قد فعل، ولكنه أمر ما شغلك عنه. قال: فإني كنت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر أن الله قبض قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر: فإني قد سألته عن ذلك. فقال عثمان: فداك أبي وأمي، فأنت أحق بذلك. فقال أبو بكر: قلت يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: فقال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة.
الله أكبر. وهي كلمة التوحيد، فهي النجاة إذا قالها وعلمها واعتقدها واجتنب ناقضها ودعا إليها. فمن قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، قال: الأواه رحيم.
نعم.
قال معمر: قال عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: الأواه الرحيم. عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد قال: الأواه المؤمن. عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الموقن هو الأواه. عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب في قوله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وخرجوا في حر شديد، فأصابهم يوما عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها، فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة.
الله أكبر. هذه ساعة العسرة، عسرة من الماء فلم يجدوا، عسرة من الظهر فلم يجدوا ما يركبون، عسرة من النفقة فلم يجدوا ما ينفقون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: مخمصة، قال: هو الجوع. عبد الرزاق عن معمر عن من سمع كلمة في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال: خلفوا عن التوبة.
وليس تخلفوا، فنتخلفوا عن الغزو، لكن الله ذكرهم فقال: الذين خلفوا. قال العلماء في هذا تطيب لهم، فلم يذكروا في القرآن بالتخلف، إنما خلفوا يعني عن التوبة، يعني أما أنتم حتى ينزل الله فيكم القرآن أو يأذن الله فيكم. نعم.
معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال: كافة ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق عن معمر عن
الحسن، هذا على أن الجهاد ليس فرض عين، فرض عين فهو فرض كفاية يقوم به البعض وليس فرض عين، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقوا في الدين. نعم. وليس يجب على الجميع. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى: من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قال: يتفقه الذين خرجوا مما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة: ليتفقه الذين قاعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال: ينذر الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: يبتلون بالغزو في كل عام مرة أو مرتين
ويختبرون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال: حريص على من لم يسلم أن يسلم.
هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم العظيمة. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح.
هذا من أنفسكم ليس من غيركم، تعرفون ويعرفكم. وجاء في القراءة: أنفسكم، يعني أحسنكم نسبا، كما جاء في حديث هرقل. فهذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول منا رؤوف رحيم، وبأن لديه من الشفقة ما لديه كما قال سبحانه وتعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمن رؤوف رحيم، كان يتفقد أصحابه ويؤانس أصحابه صغارا وكبارا رجالا ونساء، وكانت تأتيه الأمة تريد شيئا فيقول: انظروا أي السكك أخذ لك حاجتك، صلى الله عليه وسلم. وكان يبكي إذا ألم بالمسلم شيء ويشارك المسلمين في عواطفهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان حريصا على دعوتهم وعلى تعليمهم الخير، وما قصر النبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة، ولهذا طاعته واجبة، وكل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإنسان على السنة إلا إذا تبع سنة النبي قولا وعملا ودعوة واعتقادا. دعوكم من الذين يقولون نحب النبي وهم ليلا ونهارا يخالفون النبي. من أحب النبي تبع النبي، من أحب النبي اتسع صدره لسنة النبي، من أحب النبي أحب من يحب النبي، من أحب النبي أحب صحابة النبي، من أحب النبي أحب الرواه والذين رووا عن النبي، من أحب النبي أحب العلماء الذين صنفوا في سنة النبي. فلا يحب النبي من يبغض أبا هريرة، ولا يحب النبي من يبغض البخاري، لا يحب النبي من يبغض أئمة الإسلام. أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا محبة رسول الله المحبة الصادقة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.